الجماعة موجودة ولكنها غير عاملة، فلما؟ قلنا من تأسيسات الإسلام العزيز وأصوله لزوم أمير وإمام، والأمير هو الإمام والإمام هو الأمير. كذا كان عمل مؤسس الإسلام نبينا صلى الله عليه وسلم في إرسالياته وفي تآميره. وأما عمله في القرى والمنازل والأحياء وسائر الاجتماعات فأمير، وهو الإمام للجماعة والجمعة والآذان والإقامة ولزوم الصلاة جامعة. وحتى إذا خرج صلى الله عليه وسلم في سفر ولم يسمع الآذان أغار، إلى غير ذلك مما ثبت في الشريعة وعليه الناس. إذا الناس ناس، واليوم كذلك يوجد في كل قرية وكل حي مسجد وإمام وجماعة يصلون وجموع لا يصلون بل يتخلفون لغير عذر، فهنا الخلل. ولا مانع شرعا أو عقلا لتداركه وإصلاحه وإصلاح القرى والمنازل والأحياء وردها إلى الأصل الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلا الجهل والغفلة وقلة العلماء المرشدين الذين يسمع لهم ويطاعون. فإنهم العلماء إذا كثروا وتعددوا وتوافقوا فلا بد من القياد العامة، وهذا هو المحتاج إليه في بلدنا هذا الجزائر، فهي قفزة منذ أوائل القرن العاشر عند استيلاء الأتراك العاجزين عن التمكن من الوطن كما قدمنا. فبقي العمل لبعض شيوخ الطرق فتصرفهم الولاية والكرامة والمعجزات وما أشبه ذلك من الخوارق، ولو هي من النصب والاحتيال وشعبذة كما قدمنا من ادعاء الكشف والغيب مما هو ممزوج بدسائس الباطنية من الإسماعيلية الرافضة لعنهم الله. ولقد أشار إلى هذا صاحب تاريخ الاستقصاء فقال: فاندهش الناس عند تمام الدست على الأندلس وتكالب الإسبان ومن معه على شمال إفريقيا، فتصور المتصوفة محراب التصوف فانزووا للعبادة بزعمهم وتركوا الدنيا وعنايتهم بالزهر والتوكل بلا تعقل ولا اعتقال، فصارت جموع شمال إفريقيا لا انقياد لهم إلا لأولئك الشيوخ المتخالفين المختلفين المتباينين في الأسماء والمسميات، هذا قادري وهذا شاذلي وهذا خلوقي وهذا درقوي وهذا عيساوي وهذا رفاعي، إلى أن بلغوا في هذا الأخير إلى نحو 50 طريقة، وكل طريقة مخالفة لطريقة أخرى. وأعجبني بعض أفاضل الكاتبين والمفكرين إذ قال: لبث عبد الحميد 30 سنة وشغله الشاغل التوفيق بين القادريين والرفاعيين، لبث عبد الحميد 30 سنة وشغله الشاغل التوفيق بين القادريين والرفاعيين، وما كاد يفعل وما كادوا يفعلون. وكذلك نحن هنا بالجزائر، نبهنا الأستاذ الإصلاحي الجسور الشيخ مبارك الميلي رحمه الله، إذ قال أن أصحاب الطريقة الرحمانية يمنعون زيارة غير شيخهم، وذلك بنص من قصيدة لشيخهم مؤسس طريقتهم تلك، إلى آخره ما قال. فقلت: أليس هذا من قطع الصلة وسوء الظن بالله وبعباد الله المسلمين؟ أليس يصادم الحديث بل أحاديث بل آيات؟ إنما المؤمنون إخوة، وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث قدسي: حلت محبتي للمتزاورين في واو، وإنما نتلو عليهم الآن: فهل عسيتم وإن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولقد قلت في بعض رسائل لي أن الطرق كادت يصدق عليها ما ورد في الفرق المشار إليها في الحديث: افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، وهي ما عليه أنا وأصحابي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، صدق الله العظيم. وقد وقعنا في هذه فإنا لله وإنا إليه راجعون، وقد وقعنا في هذه فإنا لله وإنا إليه راجعون. أشكو بثي وحزني كما يشكوه من عاصرني ممن مثلي وفوق مني من طلبة العلم من القراء والنحات والمتفقها. أنا لم نجد موضعا ولا محلا ولا قرية ولا زاوية نقري فيها ونعلم وندرس ونفيد أمتنا وبني أوطاننا، وأمضينا أعمارنا في العطل والمطل والفراغ، بل صرنا منبوذين لأننا لم نكن من شيوخ الطرق. هذا هو السبب والمانع والشرط، فعشنا فقراء مضطهدين بين الاستعماريين أعداء التعاليم العربية الإسلامية وبين المتصوفة الذين هم في الأمة 99%، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وقال ابن خلدون منبها إلى دسائس الشيعة الرافضة الباطنية الرائجة عند المتصوفة ما نصه: ثم إن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحس توغلوا في ذلك، فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة كما أشرنا إليه، وملأوا الصحف منه مثل الهروي في كتاب المقدمات له وغيره، وتبعهم ابن عربي وابن 70 وتلميذهما ابن عفيف وابن الفارض والنجم الإسرائيلي في قصائدهم، وكان سلفهم مخالطين للإسماعيلية، المتأخرين من الرافضة الدائنين أيضا بالحلول وألوهية الأئمة مذهبا لم يعرف لأولهم أو لم يعرف لأولهم، فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخر، واختلط كلامهم وتشابهت عقائدهم، وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب ومعناه رأس العارفين، يزعمون أنه لا يمكن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله ثم يورث مقامه لآخر من أهل العرفان. وقد أشار إلى ذلك ابن سيناء في كتاب الإشارات في فصول التصوف، فقال: جل جناب الحق أن يكون شرعة لكل وارد أو يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد، وهذا كلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي، وإنما هم من أنواع الخطابة، أو هو بعينه ما تقوله الرافضة ودانوا به ثم قالوا بترتيب وجود الإبدال بعد هذا القطب، كما قاله الشيعة في النقباء، حتى إنهم لما أسندوا لباس خرقة التصوف ليجعله أصلا لطريقتهم ونحلتهم رفعوه إلى علي رضي الله عنه، وهو لم يختص بشيء من بين الصحابة. انتهى كلامه. قلت: قد تمكنت الباطنية في الأمة من جهة التصوف المفتون أهله بخرق العوائد والولاية والكشف، فكيف بصحة الكشف والولاية عند الانحراف عن الشريعة كما زبرنا وسطرنا؟ وإن مخالفة الشريعة عداوة لله، والعدو لله نقيض الولي، والولي هو كما عرفوه أنه المؤمن المتقي العامل بالشريعة، وهذا تعريف الله تعالى له كما في قوله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فعلام الافتتان بالولاية وهم على غير شريعة الله، فكيف يكون عدو الله وليا لله؟ التدارك عباد الله. ما يمنع كل قرية أو حي أو منزل من قرى وأحياء ومنازل المسلمين أن يتخذوا إماما بشرطه أن يكون ذكرا مسلما عاقلا بالغا عارفا ما لا تصح الصلاة إلا به، بأن يولى ولا يعزل إلا بحكم الله والرسول، وذلك كله مما تضمنه الفقه الإسلامي المدون في المذاهب الأربعة المختارة الملتزمة. فإذا كان كذلك، وكيف لا يكون كذلك وهو مختار من جماعة المسلمين، وجماعة المسلمين كما تقدم تقوم مقام القاضي والوالي بل والخليفة عند فقد أولئك كما ذكرنا، ثم هي أي جماعة المسلمين المقيدين بالدستور الذي هو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وبأنهم يعرفون أنهم هم المسؤولون عن كل ما لا يرضاه الله ورسوله، وأنهم نواب عن الحاكم أو الوالي أو القاضي بل عن الخليفة نفسه حتى يولى. فإذا كانوا كذلك، وكيف لا يكونون كذلك وهم مسلمون مالكون لأمور أنفسهم مكلفون شرعا رشداء وليسوا بسفهاء يفرقون بين الحق والباطل وبين الغث والسمين وبين النافع والضار، فإذا التبس عليهم أي حكم من الأحكام الشرعية من الحلال والحرام والواجب والجائز والمكروه والمستحب المعبر عنها بأقسام حكم الشرع الخمسة، فالكتاب العزيز لديهم والسنة كذلك، والله تعالى يقول لهم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ونزل في حقه صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبعد هذا كله، فما يمنعهم أن يحكموا الإمام الذي اختاروه وقدموه رئيس وفد؟ وفي الصحيح: إذا أردتم أن تقبل منكم صلاتكم فليؤمكم علماؤكم، فإنهم وفد بينكم وبين ربكم. فعلى هذا يلزم أن يكون الأئمة علماء، وكيف لا وهم نواب النبي صلى الله عليه وسلم وورثته. ثم إذا عرف الإمام أنه نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يعرف هو نفسه أنه على خطر عظيم، وكل ذلك يجعله متحفظا من الزيغ والزلل. فإذا كان كذلك عدلا، ثقة، أمينا، عالما، صالحا، شرعيا، سنيا، يحكم ويحكم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويتحتم عليه أن يعرف شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقول ويسمع له ويطاع، وتلك هي وظيفة الحسبة. فمنذ سقطت سقط الإسلام والعياذ بالله. هذا وقد يقال لي: كيف سقط الإسلام بسقوط الحسبة؟ فأقول: بما أن الحسبة كما عرفوها أنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أقول كذلك ما جاء الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإني لما اطلعت على وظيفة الحسبة لحجة أبي حامد الغزالي في كتابه الإحياء، وكذلك بشدة الاختصار في مقدمة ابن خلدون، ولكن الذي استوفاها هو الغزالي رحمه الله، فلنراجع. والذي استوفاها أكثر واستقصاها صاحبنا محمد أفندي، كرد على صاحب مجلة المقتبس الذي صار وزيرا للمعارف في كتابه خطط الشام، فأفاد وأجاد، كتب بعض الفصول فيها، وكنت أول من طرق هذا الباب في جرائدنا الجزائرية القليلة، حتى إن بعض الطلبة راجعني وطلب مني تعريفا، وأنه من المحزن أن قد صارت تلك الوظيفة مجهولة لا تعرف ونكرة لا تتعرف. فضربت له مثلا: تصور وتفكر وتدبر أن يكون الخليفة كعمر بن عبد العزيز، ويولي عبد السلام سحنون قضاء إفريقيا، ثم هو يعني عبد السلام يولي المحتسبين، فيقول لهم: إن أمير المؤمنين قلدني هذا الأمر، وأنا كاره له ومرتعد من تبعته، فها أنا ذا وليت عبد الرحمن الثعالبي حسبة الجزائر، والحكومة طوع إشارته وأمره ونهيه، فكأنه هو الحاكم فيها لا هي. وذلك لعدالته وثقته وأمانته وعلمه وزهده وتقواه. فيقول سحنون: فإني أبرأ إلى الله من جميع ما يظهر من منكر جملة، أي مما ينكره الإسلام العزيز كالملاهي وأحرى الفسوق والعصيان ورقة الديانة والتخلف عن الجماعة والجمعة وغير ذلك من المخالفات، وكذلك ما يضر بالمسلمين في جميع أحوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم، وأن يسأل عن اليتامى والأرامل والمحاويج والمعوزين، وعن المغيبات أي اللائي غاب عنهن أزواجهن، وعن المهملين القاصرين والسفهاء الذين لم يرشدوا، وعن سائر العجزة، وعن الشيوخ والعلماء والشرفاء، ومن لا نفقه لهم من سائر طلبة العلم، وسكان المدارس وأبناء السبيل والعبيد والإماء، وكذلك ما يجري في الأسواق والشوارع والمساجد والحمامات من المنكرات. وأما ظهور الخمور والملاهي والاستهتار وطرح الحياء والحشمة والسباب والفحش والتفحش ونحو ذلك من سوء الآداب وفساد الأخلاق، فيقول: أي القاضي الحاكم الشرعي الذي فوض إليه الأمر أمير المؤمنين يكون غير مسؤول، فأبو زيد عبد الرحمن الثعالبي وأمثاله من المحتسبين هم المسؤولون، فلهم الأجر وعليهم الوزران، قصروا والحكومة طوع إشارتهم، إلى آخره إلى آخره. فما ظنك بهذا؟ فهذه الوظيفة الحسبة هي التي يسميها دول الإفرنج البلدية، ومعناها ميونيسيبال، وهي تبيح جميع المنكرات مثل الخمر والميسر والربا والزنا وسائر الفسوق والعصيان والسباب والكفريات، ويقولون فيها وعنها إنها من الحرية الشخصية، بل جعلت ذلك تجارة وربحا لما فيه من الدخل، وما دام لم يضر غيره فليفعل ما شاء. فليقارن المسلم العاقل بين البلديتين. ومنذ سقطت هذه الوظيفة على عهد الدولة التركية المضاهية والمتشبهة بالإفرنج، تدهور الإسلام. وملخص الملخص أن هذه الوظائف الإسلامية من الخلافة التي هي الغمامة الكبرى، والقضاء الذي هو الشريعة كلها، والحسبة كما ذكرنا نبذة، وكلها متوقفة، ولنا أن نقول منعدمة، فوجود الإسلام بدونها محال، بل ردة وترك للإسلام، لولا جماعة المسلمين التي حالها كما ذكرنا، وأنها آخر منزع بقي في قوس المسلمين، فإن لم يعملوا بها فهم كما تقدم، فقد خلعوا رفقة الإسلام من أعناقهم والعياذ بالله. فلننتهز الفرصة عباد الله، فإن الحكومات الاشتراكية والجمهوريات الديمقراطية تقول وتعلن أنها تاركة الديانات لأهليهن، وأصدرت في ذلك أوامر وقوانين أنها لا تتدخل فيها، ولأهلها أن يفعلوا فيها ما يشاءون، وهم أحرار.